يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فلنفتتح صبيحة يوم إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتطول وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأعلى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا ابن رسول الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. يا ابن رسول الله، كانت لقلبي أهواء مفرقة، كانت لقلبي أهواء مفرقة، فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، تركت للناس دنياهم ودينهم حبا لذكرك يا ديني ودنيائي. لازلنا نعيش في ظلال الوارفة الكريمة للخطبة الصادقية الشريفة، ولا زال الحديث عن الصفات الظاهرة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الجمعة الماضية إلى قوله عليه السلام في وصف الذات المقدسة للمعصوم صلوات الله عليه: محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه. وتستمر الخطبة الشريفة منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، مسندا إليه أمر والده، صامتا عن المنطق في حياته، إلى آخر الخطبة الشريفة. في الأسبوع الماضي وصلنا إلى هذه الكلمة: معروفا بالحلم والبر في يفاعه. وقلت قبل قليل هذه الخطبة الشريفة في أغلب عباراتها، في أغلب المعاني التي أشارت إليها، تتحدث عن الصفات الظاهرة التي يتمكن الناس من إدراكها ومن تحسسها ومن استشعارها في شخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. معروفا أي بين الناس، حتى الأوصاف السابقة التي تحدثنا عنها في الغالب تجري في هذا المجرى وتأتي في هذا السياق. نعم، في بعض العبارات في أوائل الخطبة الشريفة هذه كان الحديث عن جانب من جوانب مقامات المعصومين الغيبية صلوات الله عليهم، لكن الغالب في هذه الخطبة الحديث عن الصفات الظاهرة التي يتمكن الناس الذين عاشوا مع المعصومين في أيام حياتهم، أو الذين عاشوا في زمان غيبة المعصوم واطلعوا على تأريخ حياتهم من خلال الحوادث التأريخية المنقولة والتي ينقلها العدو والصديق، يتمكن الإنسان سواء كان في زمن الحضور أو كان في زمن الغياب، يتمكن من إدراك هذه الصفات الظاهرة الواضحة في أشخاصهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك العبارات هنا تتناول هذه المعاني وتتحدث عن هذه المضامين: معروفا بالحلم والبر في يفاعه. في الجمعة الماضية تحدثت عن معنى هذه العبارة بشكل إجمالي، أعيد الكلام بشكل موجز وأستمر بحسب ما يسنح به الوقت. في يفاعه يعني في سن المراهقة، وقلت هناك فارق بين معنى المراهقة في اللغة والشرع وبين معنى المراهقة في علم النفس بحسب الاصطلاحات المعاصرة. في علم النفس وربما في علم الاجتماع أيضا يستعمل هذا المصطلح، مصطلح المراهقة، ويراد منه وصول الإنسان إلى سن البلوغ، إلى سن الاحتلام، و
الصفات الأخرى والتغيرات الأخرى التي تحدث عند الرجل بشكل عام عند الرجل والمرأة في سن البلوغ. الحديث هنا عن الرجال باعتبار أن الإمام المعصوم رجل صلوات الله وسلامه عليه. في علم النفس كما قلت في علم الاجتماع، ولذلك هذا المعنى الآن شائع، المراد من سن المراهقة سن البلوغ. في المعنى اللغوي في المعنى الشرعي المراد من المراهقة الفترة التي تسبق البلوغ بزمان قصير، يعني كأن تكون سنة أقل من سنة، حينما تكون فيما بين الفتى وبين بلوغه عدة أشهر، هذه الفترة الزمانية المقاربة لسن البلوغ المقاربة لسن الاحتلام يقال لها سن المراهقة. راهق الأمر قاربه أو شكى أن يصل إليه. المعنى اللغوي والمعنى الشرعي يختلف هنا عن المعنى الاصطلاحي المعاصر في علم النفس، أو تارة قد يستعمل في علم الاجتماع أيضا هذا الاصطلاح اصطلاح المراهقة. المقصود هنا من اليفاع سن المراهقة بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي ما قبل سن البلوغ، معروفا بالحلم والبر في يفاعه. المراد في يفاع يعني في صبا في صغره، باعتبار العبارة التي تأتي بعدها ناظرة إلى كبره. معروفا بالحلم والبر في يفاعه أي في صغر سنه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه أي في سن الكبار. فالمراد من اليفاع إذا أردنا بالمعنى اللغوي الدقيق أو بالمعنى الشرعي الدقيق هو سن المراهقة ما قبل البلوغ بفترة قريبة، لكن الذي يظهر من سياق الكلام أن المراد من اليفاع هنا سن الصغر، باعتبار هذه العبارة تحدثت عن صغر المعصوم عليه السلام من جهة الزمان لا من جهة المقام والمراتب. ولذلك كلمة مؤدبة للعباس بن عبد المطلب عليهما السلام حينما سئل العباس هل هو أكبر أم النبي أكبر، السائل يسأل عن العمر، قال النبي أكبر مني وأنا أسن منه، من جهة السن أنا أسن منه لأنه قد ولد قبله، أما هو أكبر مني. منظور هنا في الصغار وفي الكبار من جهة السن الظاهري، وأنا قلت الحديث هنا في هذه العبارات الشريفة الكلام عن الصفات الظاهرة التي يتمكن الناس من تحسسها من استشعارها من إدراكها، وإلا كبر مقام المعصوم ليس مقيدا بزمان السن الصغيرة ولا هو كذلك مقيد بزمان السن الكبيرة. مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الذروة العالية وفي قنة المراتب وفي قنة المقامات العالية في صغره وفي كبره صلوات الله وسلامه عليه. لكن الحديث كما قلت هنا في هذه العبارات من هذه الخطبة الشريفة عن الأوصاف الظاهرة في شخص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. معروفا بالحلم والبر في يفاعه، معروفا بين الناس، معروفا بين الذين يعيش معهم، معروفا بين أبناء عشيرته، معروفا بين أبناء بلدته مع أولئك الذين هم على مساس معه صلوات الله وسلامه عليه في صغره، معروف بهاتين الصفتين بالحلم والبر. وتحدثت عن معنى الحلم وقلت إنما تستبان الأشياء بأضدادها، والحلم ضده الجهل والحلم ضده الحمق. الذي تكون فيه صفة الحمق يكون خليا من صفة الحلم، والذي تكون فيه صفة الجهل يكون خليا من صفة الحلم أيضا. الجهل هنا مرادي ليس الجهل الذي هو في مقابل العلم، وإنما الجهل الذي هو في مقابل العقل. هناك جهل في مقابل العلم وهناك جهل في مقابل العقل. ولذلك إذا تراجعون أبواب كتب الحديث الشريفة تجدون مثلا هناك باب العلم وهناك باب العقل والجهل، هناك باب العلم والجهل، هناك عالم وجاهل، جاهل في قبال العالم، الجاهل في قبال العالم الذي لا يملك في ذهنه صورا علمية، وهناك جاهل في قبال العاقل وهو الجاهل الذي لا يحسن التصرف حتى لو كان يملك صورا علمية كثيرة. ربما يكون الإنسان عالما ليس بجاهل من جهة المعلومات، لكنه قد يكون جاهلا من جهة التصرفات لقلة عقله. زيادة العلم لا تكشف عن زيادة العقل، العقل والعلم لا يوجد فيما بينهما ارتباط ذاتي. نعم هناك تلازم في الآثار، أنا لا أريد الدخول في هذه التفصيلات التي تخرجنا عن أصل المقصود، لكن ربما يكون في بعض الأحيان إنسان يملك معلومات قليلة من جهة العقل، عقله أرقى رتبة من ذلك الذي يملك معلومات كثيرة. العقل شيء والعلم شيء، العلم مجموعة الصور التي تنطبع في ذاكرة الإنسان، تنطبع في ذهن الإنسان. أما العاقل هذه الملكة الموجودة عند الإنسان، إما أن تكون هذه الملكة ملكة وهبية من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون حاصلة نتيجة التجارب، وإما أن تكون حاصلة نتيجة وقادة الذهن، نتيجة التفكر في مقدمات الأمور، في آثار الأمور. العقل الذي يتمكن الإنسان أن يشخص فيه الأشياء الحسنة من القبيحة في حاجات حياته المختلفة، في بعض الأحيان يكون وهبيا من الله سبحانه وتعالى. يولد الإنسان وهو يملك هذه المقدرة، ملكة وهبية، وهناك ملكة كسبية، وبالنتيجة كل الملكات التي عند الإنسان منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي. الوهبي الذي يأتي مع حتى الأخلاق، في رواياتنا الشريفة هناك من الأخلاق ما هو سجية وهناك من الأخلاق ما هو تطبع. يكون عند الإنسان خلق، حسن الخلق، الصدق، الكذب، الأمانة، الكرم، الجود، السخاء، وسائر المعاني الأخرى الجميلة أو الرذيلة. هناك منها ما يكون سجي عند الإنسان، وهناك منها ما يكون من قبيل التطبع نتيجة التكسب والتربية والتهذيب. وهذا البحث راجع إلى كتب الأخلاق وإلى المباحث المتعلقة بهذه المسائل. مقصودي أن الحلم يكون في قبال الجاهل، يكون في قبال الحمق، والحمق والجهل هنا لا بمعنى المضادة للعلم، بمعنى المضادة للعقل، لأن الأحمق قد يكون الإنسان عالما ولكنه أحمق، قد يكون عند الإنسان مجموعة من المعلومات. وقصدي هنا يكون الإنسان عالما وأحمق، مقصودي المعلومات بشكل عام التي لا تمت إلى الله بصلة، وإلا العلم الإلهي ولا يستقر إلا في القلوب التي تكون حليمة. وهناك تلازم بين العلم والحلم، لكن مقصودي هنا من العلم بشكل عام، المعلومات بشكل عام، سواء المعلومات التي ترد إلى العلوم الدنيوية، العلوم التي يقال عنها علوم طبيعية، العلوم التي يقال عنها علوم رياضية، العلوم التي يقال عنها العلوم الإنسانية، علوم الآداب بشكل عام، العلوم التي تقع في دائرة المختبر، العلوم التي تقع في دائرة البحث الرياضي، العلوم التي تقع في دائرة البحث في ما كتب في التراث القديم كالتاريخ والآداب والعلوم التراثية بشكل عام، هذه العلوم الدنيوية. أو حتى هناك من العلوم قد تنسب إلى الدين وهي في أصلها في حقيقتها ليست من الدين. هناك كثير من المعلومات، هناك كثير من الأبواب حتى التي ندرسها في حوزاتنا العلمية، كثير من العلوم لأنها تدرس في هذا الجو الديني قد يقال عنها علوم إلهية، والحال إذا أردنا أن نمحصها وأن نبحث عن أصولها ما هي من الإلهية بشيء. المراد من العلوم التي تكون مصاحبة للحلم العلوم الإلهية، العلوم التي نبعت من منبع العلم الصافي من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علما لا كل ما يقال أن هذا من علوم أهل البيت بين الناس هو حقيقة من علوم أهل البيت، لأن هناك أشياء كثيرة يقال عنها أنها من علوم أهل البيت، والحال لو محصت والحال لو حققت وبحثناها بدقة ما تثبت أن هذه العلوم وهذه المعلومات تمت إلى أهل البيت بصلة، إن لم تكن تمتد جذورها إلى علوم أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مرادي هنا لا المعنى الشائع بين الناس، المعاني التي أرادها أهل البيت، الحقائق التي أشار إليها باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه حين قال إن العلم لا يخرج إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف حين أخبروه إن الحسن البصري يقول كذا وكذا لعنة الله عليه، فقال فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، أو في روايات أخرى فإن العلم لا يؤتى إلا من هذا البيت، يعني من بيته الشريف، يعني من بيت النبوة، يعني من بيت الولاية الأطهر، يعني من بيت الإمامة، من بيوت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن العلم لا يؤتى إلا من هذا البيت، إلا من بيوت المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالمراد من الحلم هنا بهذا المعنى لا بمعنى الجهل، الحلم ضد للجهل، ضد للجهل، الجهل الذي يكون مضادا للعقل، لا الجهل الذي يكون مضادا للعلم، فالحلم هو ضد للحماق وهو ضد للجهل، ولذلك هذه المقارنة بين الحلم وبين العلم واضحة في صفات الباري سبحانه وتعالى، الحمد لله على حلمه بعد علمه، في سائر الأدعية الشريفة، في سائر المناجيات، في سائر ما ورد عن أهل بيت العصمة حين يتحدثون عن صفات الله عن علمه، نجد هناك مقارنة مساوقة واضحة بين العلم الإلهي وبين الحلم الإلهي، وهاتان الصفتان واضحتان في رسول الله في الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن المقصود هنا من هذه العبارة أي شيء؟ معروفا بالحلم والبر في يفاعه، باعتبار أن الصغير لا يتصف بصفة الحلم، ولذلك هذه الصفة، وإلا سائر صفات الكمال موجودة في الإمام المعصوم، لكن الإمام الصادق هنا عليه السلام يتحدث عن صفات ظاهرة في المعصوم يتمكن كل الناس من إدراكها، فحينما ينظر الناس إلى المعصوم وهو في هذه السن الصغيرة أوضح هذه الصفات، مثلا المعصوم في صغره عالم أعلم الخلائق، لكن الناس كيف يعلمون أنه هو أعلم الخلائق؟ صفة العلم هذه صفة إنما تظهر للناس بعد السؤال، ولذلك الأسئلة مفاتيح العلم، حينما يسأل العالم، حينما يسأل الإنسان يتبين علمه من جهله، سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، الطيلسان الملابس الفاخرة والتي كان يلبسها في الأزمنة القديمة، يلبسها السلاطين رجالات الدولة وكبار العلماء، كبار العلماء كانوا يلبسون الطيلسان وجمعه الطيالسة، أمير المؤمنين هكذا يقول المرء مخبوء تحت لسانه، يعني ما زال المرء ساكتا فهو مخبوء مخبأ، متى يتضح حال هذا المرء؟ حين يتكلم. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، يعني ليس الإنسان بلباسه، وإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: وقيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه من العلم، ما يحسنه من المعرفة، ما يحسنه من الحديث، ما يحسنه من الكلام الذي ينبئ عن حقيقة الإنسان. وجعل اللسان على الفؤاد دليلا، اللسان هو الذي يكون دليلا كاشفا عن شخصية هذا الإنسان. على أي حال، أعود إلى كلامي. فالمعصوم في سن الصغار الناس لا يسألونه عن المسائل العلمية إلا في حالات الاختبار، أو إلا خواص الشيعة الذين يعتقدون بعصمته وبعلمه وبكماله. أما بشكل عام الناس لا يتصورون هذا الذي يكون في هذه السن الصغيرة يحمل من العلوم التي لا تتمكن عقول كل البشر من الإحاطة بها. هذا المعنى لا يدركون، وإلا سائر صفات الكمال موجودة في شخص المعصوم عليه السلام. لكن إمامنا الصادق عليه السلام أشار إلى صفة الحلم وإلى صفة البر في يفاعه، باعتبار أنه في الغالب والشيء المعروف عن الصغير، الصغير يميل إلى اللعب، ولذلك من صفات المعصوم في صغره أنه لا يلعب، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. ومن جملة الدلائل التي كان الأصحاب يستدلون بها على أن هذا هو الإمام المعصوم من بعد أبيه، لأن أسماء الأئمة كانت غير معروفة لعامة الشيعة، فقط للخواص، باعتبار أن هذا من أسرار أهل البيت في ذلك الزمان، لشدة التقية ولشدة جور السلاطين والخلفاء الظلمة لعنة الله عليهم. ولذلك من جملة الأشياء التي كان يستدل بها كثير من الشيعة لتمييز أي واحد من أولاد الإمام هو هذا المعصوم من بعد أبيه، ينظرون إليهم: من هو الذي لا يلعب؟ من هو الذي لا يميل إلى حركات الصبيان وإلى ألعاب الأطفال؟ هو هذا المعصوم، أن المعصوم لا يلعب في صغره، وأن المعصوم لا يهزل، لا يظهر منه الهزل صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفات التكاملية ظاهرة في شخص المعصوم من صغره إلى يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه. لكن الإمام هنا أشار إلى هذه الحقيقة، إلى هذه الصفة التي يتمكن الناس من تشخيصها عند المعصوم في سنه الصغيرة، أنه معروف بالحلم وبالبر في يفاعه في صغر سنه، معروف بهذه الخصلة، بخصلة التعقل، بخصلة التحكم، بحيث يكون مميزا واضحا مشخصا عن سائر الناس الذين حوله. الحلم بينت معناه بشكل إجمالي، وهو ما كان ضد الجهل، ما كان ضد الحمق، الجهل الذي ليس في مقابل العلم، وإنما الجهل الذي في مقابل العقل، كما بينت ذلك قبل قليل. فهو معروف بالحلم وبالبر، والبر في لغة العرب هو الخير، والبر في لغة العرب هو الإحسان. والذي يتصف بهذه الصفة بعبارة أوضح أنه يكون مأمون الشر. الإنسان الذي يتصف بهذه الصفة وأنه صاحب بر وأنه من الأبرار، من هو هذا الذي يتصف بهذه الصفة؟ هذا المعنى نجده واضحا في أحاديث أهل البيت، هو الذي يكون مأمون الشر، يعني الناس الذين يعيشون بالقرب منه، الذين يعيشون في صحبته في زمانه، لهم علق به على مختلف أنواع العلاقات، علاقات اجتماعية، علاقات دينية، علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، علاقات أرحام أو قرابات أو جيرة أو رفقة سفر أو سائر أنواع العلاقات التي تربط الناس فيما بينهم، أن الذي يرافقه يصاحبه يكون آمنا من هذه الجهة. فيكون هذا الذي يتصف بصفة البر مأمون الشر، أنه لا يصدر الشر من باتجاه أي شخص من الأشخاص. وهذه الصفة إنما ذكرها الإمام عليه السلام باعتبار أن الصبيان لا بنية السوء، لكن بشكل عام يميلون إلى العبث. بشكل عام خصلة العرامة موجودة في أكثر الصبيان، المقصود من العرامة الإيذاء، خصلة العرامة، خصلة إيذاء الآخرين، خصلة إيذاء الجار، إيذاء المار في الطريق، إيذاء الصبيان فيما بينهم، الإيذاء داخل البيت، وسائر الحالات الأخرى التي تصدر فيها تصرفات الأطفال، سواء كان هذا الطفل يتصرف عن سوء نية، لأنه بعض الأطفال تكون عنده قدرة على الإدراك. ولذلك حتى في مسألة إقامة الحدود والتعزيرات، حينما نريد أن نراجع أحاديث أهل البيت نجد الروايات، وإن كان الصبي غير مكلف، لكن بعض الصبية لهم حدود وتعزيرات. من هم الصبية الذين يختلفون في قوة إدراكهم عن غيرهم؟ ولذلك مثلا هناك من الصبية من يسرق لا يقام عليه حد القطع. في زمان أمير المؤمنين عليه السلام لما جيء له ببعض الصبية الذين سرقوا تكررت السرقة منهم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض الحالات ضربهم بالسياط على أيديهم، في بعض الحالات فرك أيديهم بالأرض حتى خرج منها الدم حتى أدماهم. هناك بعض الحالات كذلك في مسألة تكليف الأطفال بالصلاة، لا من جهة التكليف الشرعي الثابت في ذمتهم كتكليف الكبار، أنه يضربون عليها لسبع أو لتسع في بعض الروايات،